جمع الصحابة يرى انه هو مثلا مما ادخل الشك في امره انه كتب في يوم الحرة معركة الدار بين الامويين وعبد الله بن الزبير حيث انا بن سيان هذا كان جاهز في صفوف الامويين اين كفر اين هو ابن صائب قد اتفقناه يوم الحرة الجثة جاء نصبه ها هو وين راه او ارجع المكان ده الله اعلم هكذا يقول فبقي العلماء مختلفين الى يومنا هذا ما زال مختلف البخاري رحمه الله يجزم يقول لك هو ابن صائب هذا هو المسيح الدجال وجمهور العلماء يقول ليس هو ليس هو يقول في دليل حديث تميم الداري تميم الداري يعني شاذ المسيح الدجال على صورته قد مشيه المهم استدل العلماء في قصه المسيح الدجال النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقيه منكم فليلقى عنه قل من جادله ولا بالغ هذه الدقيقه لا يسكت الله الا من يسكت ما تعرف القلوب بين اصبعنا وصدرنا ما تعرف فهمتكم اذا ما تقول زعما راح جادله قال الله مسكت الجرم نعم بالغ تشوف تراجع السر هذا تقول ما راح له شوف مره فليلقى عنه تصور استدلوا بهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بان المشاهد عن الدجالين وعن المتبعين وعن الملحدين وعن هؤلاء وبعضهم لا وهذا عليه يعني هذا الصواب انه المجادله مطلوبه والمناظره مطلوبه اذا كان لديه علم الواحد يناظر ويظهر حق الله عز وجل على يده فالنبي صلى الله عليه وسلم ناظر وابدا نذرا وهنا كذلك الله عز وجل قال قل انما اعظكم بواحد ان تقوموا لله مثنى القرآن مثنى هو الثلث لا تقرأ ذلك الواجب مثنى لا ذلك الواجب مثنى وثلث وربع يعني عندك قال لك ما فيك ظهر على فيك هذا هو المهم يقول الله عز وجل قل انما اعدكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى وفي قراءة اقصر ثم مثنى وفرادى شوف ثم تتفكروا ثم تتفكر هذه الآية سطرت لنا اعظم ادب في النقاش وفي المناظرة وفي الجدل اعظم ادب على الاطلاق ان الانسان اذا جلس مع اخيه يناقشه يجلس هو بيده يتكلم بهذا هذا يسمع لهذا بهذا بعضهم الانسان يتكلم عن لقاءه يتكلم قد تشوفه ما فيش احتقار يعني لها اذا قعدت هكذا تكلموا ايه ان تقوموا لله مثنى وبعد فرادى كل واحد منكم يولي شيء يقعد وحده يفكر لماذا؟ لانك انت لما تجلس وحدك تجد الادله التي ذكرها اخوك قويه انت لا نقاط انت تركب راسك تحب تفكر صح تقرا ولا ما تقرا يدخل معك تحب تفكر له بيعنا وعلى الحق يجيك قيمه لكن خليه يقول ايه معلش جيني جلسه ثانيه نجلس وحدنا بعد ما نجيب الجلسه ثانيه لو انت تجلس وحدك الله عز وجل يدين لك الحق والله ما قاله حقي صور لماذا انا اكاد جلست بحد شويه وشويه لا قعد ثاني شو الاداب اذا هذه الله عز وجل ابن القيم رحمه الله تعالى على جواز المناظره انها مشروعه وانما تسرع للعالم الان فان حاجوك كذلك نستدل منها على جواز المناظره كذلك لاقامه الحق ولاظهار فان حاجوك لكن بعد الجدال وبعد النقاش بالتي هي احسن قلت لما تكون صار قال الله عز وجل فان حاجوك فقل اسلمت اسلمت خلاص اسلمت لله اسلمت وجهي لله سلم اسلمت بمعنى معلومه فهنا كل مرة أي خضعت وارتبت وسلمت نفسي تسليما لله كما يسلم العبد نفسه لسيده سيده ومولده العبد تعرف أنه العبد لفطرته تسليمه نفسه لسيده أنه في الشرع الإسلامي يشبه السلعة يشبه السلعة لما تكلم عن هذا في تصديح اذا كل واحد عدد هل يعطيه هديه انسان
ولو كان هي يعني ثمن شهر مقيمة شهر فانا شريت عدد شهر مليون مليون شريت عدد 20 مليون عدد شريت 20 مليون من السوق باقي واحد تشتره لك وهذه دية هل دية ما قلوا الدية ولا ما قلوا القيمة شهر ألا فهنا تعارض العدد باعتبار البصر المفروض نركبه بالبصر لكن باعتباره يباع ويؤجر ويوهب هذا العبد يوهب ويؤجر ويرهب ويباع اذا ما يستهون السلعه هذا اسمه هو صدق قياس الشبه قياس الشبه شيء كشيء قيس معاه هذا ولا هذا لاحظنا اذا نحن عرفنا هذا نحدد منكم للعبد الشرع الاسلامي يسلم نفسه لعبد مسلمه ومالكه تسليما مطلقا ما ارتبط الخدمه غيره كذلك الاسلام الاسلام ان الانسان يسلم نفسه لربه ومالكه وسيده ومولاه كما يسلم الخادم نفسه اسلمت شوف كلمه امرها اسلمت تحت من السلم من السلم مش السلم السلم هو نفسه اعطيله حاجه تحت من السلم اعطيها لربها دين بها وش من العزه تطرح انا مسلم ثم يتصرف في حياتي كما يشاء هو وكما يشاء الله عز وجل هذا منافق لكلمة الإسلام الإسلام هو لازم أنا مش تسلم نفسك لله فما هذا يجيك أمر وماذا لك أفضل فلحظة فأسلمت وجهي كلمة الوجه أين رأى الله كلمة أسلمت وجهي أرأينا مثل أبدا وإطلاقا بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن هنا نفس التفسير الوجه كما يقول ابن القيم في زاد المعاد والقطب رحمه الله له معنيان إما الوقت يطلق به الوجه الحسي هذا المعروف الوجه المعروف الحسي الذي عنه هذا الأول يقول المقيم إنما خصه الله عز وجل بالذكر هنا لأنه أشرف ما عند الإنسان وجهه أشرف ما عند الإنسان هو الوجه ما هذا بمعروف إذا خصه بالذكر لما الإنسان يستخدم أشرف ما عنده من نوع الذات فذاتك وجوارحك من ذا الأولى سلمها لي هذا القول الأول ومنهم من قال الوجه في معنى القصد أسلمت قصدي قصد الله نية أسلمت قصدي يعني الوجه الدائر الوجه الوجه القصد الجهة أسلمت جهتي وقصدي لله فدرنا إذا فسر هذا القولين اثنين تتصرف على واحد ثم يطلق على الوجه الحسي وخصه بالذكر إشاراته وإما يقصد به القصد ولما القصد معنى نية والإرادة أن تريد أسلمت وجهي أي نفسي وقصدي وجهتي وغرضي لله وحدة الله أسلمت أسلمت وجهي لله ومن اتبعه أي أنا ومن اتبعه أنا ومن اتبعه طبعا المفاهيم مسألة نحوية لا نتطرق إليها هنا حاول كيف نتطرق إليها في دورة النحو بل مسألة نحوية تطرق إليها علماء تفسير لكن دعوها جاهلا أسلمت وجهي لله أنا ومن اتبعني إذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم يصرف بإسلامه هو وبإسلام من تبعه إذا الإسلام من الدين عند الله هذا التفسير لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام أسلمت وجهي لله ومن اتبعني قال تعالى فإن أسلم فإن أسلم فقد أسلموا إن سلموا أنفسهم لله وإن أخلصوا جهتهم لله فقد اهتدوا إلى الطريق الذي ينجيهم من عندهم فقد اهتدوا لاحظ كيف عبر بالماضي فقد اهتدوا بالتأكيد كالإخلاص دخلوا في البداية والبداية صارت سفلا فقد اهتدوا كما قال الله تعالى وقل للمؤمنين وقل للذين اوتوا الكتاب والمؤمنين وقل للذين اوتوا الكتاب اوتوا الكتاب هذه الايه في سياق ماذا هذا الكتاب الضمير في سياق ماذا اوتوا الكتاب لما كنت في سياق الموسى قل اتيناهم الكتاب كما قد ارسلنا الى هذا وقل للذين اوتوا الكتاب من اليهود والنصارى والمؤمنين منهم مشركو العرب الاميون مصطلح خاص في ذلك الزمان بالعرب المشركين كانوا وهذه تعنيهم الأمية وما معنى الأمية؟
إنسان يقدرس من القراءة ولا كتاب. لماذا تسمي أمية؟ مصدقا إلى الأم. لا تقول أم أمية. يقصدون العرب تقصد من هذا الكلام أن الإنسان الذي لا يعرف القراءة والكتابة فهو على الحالة التي خرج فيها من بطن أمه. الإنسان الذي لا يعرف القراءة والكتابة فهو على الحالة التي خرج فيها من بطن أمه، على الحالة هذه. لم يتغير. فسمي أمية نسبة إلى خروج من أمه. هذا القول الذي عليه جمهور العلماء يفسر الأمية بهذا. وصار الاصطلاح هذا كلمة الأميين صار تطلق على المشركين العرب كما قال اليهود والنصارى. الله يقول تعالى: ومن بعد الكفار نحن تأمنه بكفار بقلبه إليه ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤدي إليه إلا ما دفع عليه الحرب، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا بالأميين الحديث نعترف يسمونه بالأميين أهل كفار بقلبه. إذا يقول الذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ أأسلمتم؟ هذا استفهام ولا؟ وش وين يجي بعد استفهام؟ الهمزة. أأسلمتم لكن في البلاغة زي ما إن شاء الله في البلاغة
أحيانا الاستفهام يراد به الأمر. يراد به الأمر، استطعت أنت تحب تأمر واحد؟ شخصية يفهم. واحد مثلا واش ما تروحش هذا ولا لا واش ما تروحش ايش معناتها هيا روح في سبحان الله اسلم عربي يتكلموا به أأسلمتم ايش معناتها اذا اسلموا وقل للذين اوتوا الكتاب والأميين اسلموا هاش معناتها استفهام يراد به الامر ايش معناتها مثال في سورة قصة الخمر فهل انتم منتهون او يستنى الاجابة هل أنتم منتهون؟ أي انتهوا فهل أنتم منتهون بمعنى انتهوا إذا هذا استفهام يراد به الأمر أحيانا في استفهام يراد به النهي أحيانا في استفهام يراد به النهي إذا أسلمتم يقول رحمه الله تعالى فإن حاجوك أي قال جادلوك بالشبه الباطلة جادلوك بالشبه الباطلة فالمصنف رحمه الله يسمي الشبهة الباطلة حجة والأقوال المحرفة فقل أسلمت وجهي لله أي أخلصت ديني وعبادتي لله هذا يحملها على المعنى الثاني ومن اتبع كذلك أخلص القصد أتباعي من المسلمين كذلك أتباع المسلمين أخلص القصد وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لأتباعه شهادة منه صلى الله عليه وسلم يعني القرآن يشهد بأن أتباعه قد أسلموا وجههم لله هذه تزكية للصحابة رضوان الله تعالى أسلمت وجهي لله ومن اتبع هذا كلام الله رب العالمين قال والمراد بأمه هنا مشرك العرب لم يكن لديهم كتب يدرسونه أسلمتم المعنى أنه قد أتاكم من البراهين ما يوجب الإسلام فهل قبلتم الإسلام وعملتم بموجب ذلك أم لا قال فقد اهتدوا أي ظفروا بالهداية التي هي الحظ الأكبر وفازوا بخير الدنيا والآخرة وإن تولوا أصل التولية وش يقول التولية وش لما الإنسان يلتفت بظهره يلتفت يعطيك ظهره واحد يعطيك ظهره هذا يسموه ولا لذلك لما تقرأ قوله تعالى ولا مدبرا وش يقول العلماء في مدبرة توكيد لولى لأن ولى بمعنى مدبر الإدبار التولية بمعنى الإدبار لما تدبر عن الشيء تعطيه ثم أدبر بمعنى أعطاه دبره أقبل بمعنى أعطاه قبله وهكذا قبل الإنسان هذا الذي قبله دبره ما وراءه إذا لما تستقبل الشيء وتستدبره إذا ولى بمعنى استدبر الشيء فإن توليتم أي أعطيتمونا ظهوركم فإن تولوا أي أعرضوا عن قبول الحجة شوف الأسلوب العربي كان الإنسان عندما شوف الله عز وجل في القرآن كيف يأتي بالعبارات ومن الناس من يجادل في الله شوف من يجادل في الله كيف يفهمون ولا لا يجادلون ومن الناس من يجادل في الله بغير هدى ولا بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثانية عطفه كل شيء تعطفه فهو عطف، كل شيء تعطفه فهو عطف. الآن أنت تثني عطفك تثني عطفك برهن تروح دور. إذا ثانية عطفه بمعنى أدبى. كذلك هؤلاء سبحان الله القرآن كيف يشبه بعضه بعض متشابه. هؤلاء جادلوا وتولوا، كذلك يجاب في كتاب الله بغير أمواله ودماء كده منير ثانية عشرة يجيب يولي دبوره ويذهب. قال وإن تولوا أي أعرضوا عن قبول فإننا عليك البلاغ. لاحظوا الآن لاحظ البلاغ، مسألة البلاغ مسألة صعبة، اعتبروا البلاغ وظيفة صعبة. تعرفوا دليل غير قال البلاغ أو ذكرهن البلاغ رجاءً راح يقتلوهم. إلا الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين الذين بغير حق والذين يأمرون بالقسط من الناس، غير جاء البلاغ جاء القتل. إذن مسألة البلاغ، البلاغ هو الإيصال، البلاغ هو الإيصال بدليل قول لقد بلغ فلان البصرة. إيش معنى؟ وصل البصرة، بلغ البصرة وصل. لما نقول بلغتك كلام فلان أي أوصلته إليك ووصلته إليك. فإنما عليك البلاغ. شوف سبحان الله، يعني فإن تولوا فإنما عليك البلاغ. الواجب هو التبليغ صح. ولو كنت تعرف أنه لن يسمع، ولو كنت تعرف عليك التبليغ. ما رب سبحانه ما ألزمنا بشيء آخر، عليك البلاغ. المشكلة ما كاش بلاغ، لاحظنا اليوم المشكلة اللي فينا ما كاش تبليغ، كاش بلاغ، كاش إيصال أحكام الله وأوامره، كاش قليل جدا سنوصف، كاش إيصال. الناس أعرضوا، خلاص. حتى البعطيل مثلا أعرضوا البعطيل والكتاب يقرأه الناس خلاص، كتب ما نسبة القراءة اليوم كاش شارك بالك إلى صعب وقت. لكن كنت تروح لي أنت السلام عليكم يقول لك شيء ما عنديش وقت باش نسمع، لا قاعد ما قصرت. إذن البلاغ مهم. الآن احنا علينا البلاغ. النقطة الأولى كمل إنما عليك البلاغ فيها شيئان، أنه إيجاب التبليغ، ثانيا لا يجب عليك شيء آخر. تفهم هذا الشيء أنه وجوب التبليغ وأنه لا يجب عليك شيء آخر. منين جبنا هذه؟ من كلمة إنما، إنما عليك البلاغ. والإنسان كان يعمل بهذه الآية أفلح بلغ. ولو كنت تعرف أن بعض الناس يقول أنصحه يا أخي آه ما يسمع هذا خطأ. علاش؟ ربي قال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. مع ذلك نبي عصم كان ينذرهم. الله عز وجل قالوا لهؤلاء الناس تنذرهم أو تنذرهم لا يؤمنون، ومع ذلك قد أمره فاصدع بما تؤمر وبلغ بذلك. لاحظنا إذن ما فيش واحد أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم بحال هؤلاء كفار لكم القفر، كان يعرف أن بعضهم ما صح يؤمن، مع ذلك كان دائما أنا علي البلاغ. فإنما عليك البلاغ ثم قال تعالى أي قال المصنف أي فإنما عليك أن تبلغهم ما أنزل إليك ولست عليهم بمسيطر، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فلا تذهب نفسك هذا يعني المهم وجوب التبليغ. ثم من إيش؟ يا أيها الذين آمنوا لا يضركم عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم. هذه الآية بزاف ناس ما يفهموهاش، يدخل أمر بالمعروف ونهى عن المنكر يقول يا أخي ربي قال عليكم أنفسكم لا يضر. لا 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 شيء عليك. النبي صلى الله عليه وسلم سئل أبو ثعلبة الخشني لما سأله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد وجدت في كتاب الله قوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم، أفلا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر؟ قال بلى أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ثم لا يضرك من ضل إذا هديتم. ثم انت اومر بالمعروف ما قلنا لما ترك التوحيد. كذلك هنا لا تذهب نفسك عليهم حسرات فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث. ماذا باخع؟ مهلك. ثم قال والله بصير بالعباد إنه عليم بجميع أحوالهم. وهذا وعد ووعيد. وعد لمن؟ لمن أسلم. ووعيد لمن تولى. والله بصير بالعباد. كلمة كي يسمعها بيناتنا أنت كي يسمع كلمة والله بصير بالعباد تستبشر ولا تستبشر؟ الحمد لله أن الله عز وجل بصير بالعباد. الحمد لله. صح لا؟ أما الكافر والله بصير بالعباد يخاف. الله بصير بالعباد. إذا هذه الآية والله بصير بالعباد وعد ووعيد. وعد ووعيد. قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس بشرهم بعذاب أليم. بمجرد ما جاء البلاغ البلاغ يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صح بلاغ. وللأسف بذلك الناس ينساوا شروط أمر المنكر وهي سهلة سهلة للحفظ سهلة للحفظ. أول شرط العلم قبله ثم الصبر معه الحلم معه ثم الصبر بعده. العلم قبله والحلم معه والصبر بعده ثلاث احوال. اذا توفر فيك صبر العلم قبله سبحان الله تعمر بالمعروف انها منكر لابد اذا من العلم. علم الانسان ما يعرف تروح تتكلم مع واحد يقول يا اخي انا سمعت واحد وقال لي بدي الحديث لا توفر عندك علم فيها. اذا واجب الامر معروف انها منكر واجب والعلم شرط في امر معروف اذا فهو واجب كذلك. طبعا عندي حسبه كيف امور عندك فيها علم تفضل مثلا مررت بفلان يدخن تقول ليش ما عندك فاعل ما عندك فاعل تقول الله عز وجل قال ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار واحصاءات كثيره هذا علم. لكن في امور دعويه اخرى انسان يجلب اهل العلم اليه امر معروف لازم العلم. الشيء الثاني الحلم معه الحلم الرفق تكون حليم مش يعني بالشدة والقساوة هذيك لا الحلم تبين لك راك حاب الخير. أما تجيني أنت مثلا ما تحب الخير لاحظ مثلا أنت صرت إنسان تايه رايح البلد يروح من الطريق الطريق هذه هل يعقل تروح له بجوج كفوف كل ما شيل ملاميري منا هل يعقل؟ لا يعقل بالرفق. السلام عليكم. كذلك إنسان مخطئ الدين تغسله تكسبه يقينا. شيء ثالث الصبر بعده واعلم انك راح تبتلى اعلم انك راح تبتلى هذا ضرب هذا سب هذا شد فاصبر مش راح تأمر بالمعروف مع المنكر في سبب ترد له هذا ما وفرش يعني ما قمش بالواجب. انسان يأمر بالمعروف وين عن المنكر ويصبر اذا ابتلي يصبر هذا لا قال نحن نأمر بالمعروف نغسل بلاباك تبيع حلوه ايش كاين فلان اخي ما تروحش ما تروحش حرام عليك تتعمر معرفة يا مخي لابد من هذا الشيء وهي سهلة للحب سهلة. هذا الله عز وجل يشير الى هذا الى ان البلاء راح يقع بعد البلاء البلاء يقع بعد البلاء كل بلاء وراءه بلاء كل بلاء وراءه بلاء بلاء. طبعا كي يقولوا بلاء يمكن بالشر او به يعني إما بالنعمة ولا بالنقمة. قد أنت تبلغ يجوك ناس يضربونك قد يجوك ناس هاك وسكت بعد هاك صب لا هذا كذلك بعد البلاغ زير ذلك بلاء. هنا البلاء تاع النبيين عليهم الصلاة والسلام والذين يأمرون بالقسط من الناس شوف وإن الذين يكفرون بآية الله مثل أهل الكتاب ويقتلون النبيين بغير حق. هل هناك نبي يقتل بحق؟ فلماذا قال بغير حق؟ جيد صفة كاشفة هذه اسمها صفة كاشفة صفة كاشفة ماذا؟ هذه الصفة رأيك تكشف ما عليه الحال ما تجيش تقيد رأيك بين لك ما عليه الوضع مثال أعطيك مثال لا تأكل الربا أضعافا ما أنت يجوز تأكل الربا أضعافا غير أضعافا وين علاش قال الربا أضعافا مضاعفا أي تقصبة هذه وقت نزول الآية شوف الربا كشكل يؤكل لا تأكل الربا أضعافا مضاعفا شو نديره ما تجوز تدعو الى الله ومن يدعو مع الله الى اخر لا برهان له فيه ما تجوز تدعو مع الله الى اخر لك فيه برهان مستحيل اذا هذه صفة كشفة يبين لك ما عليه الامر. يقتلون النبيين بغير حق. تعلمون ان اليهود قتلت الانبياء الامة الغضبية وقتلت الانبياء خير البريد هذوما الانبياء. ابرز الانبياء يقتلون يحيى زيد زكريا وعيسى ارادوا ان يقتلوها بل رفعه الله اليه. هذول شكون ابرز؟ يحيى تعرفوا انه نشر وضع رأسه. زكريا نشر بالمنشار. زكريا عليه السلام نشر بالمنشار ويحيى عليه السلام قطع رأسه. عيسى عليه السلام رطد وأشار مع الوحش. والأنبياء يكتب أصحاب الرص. الرص هو البئر. أصحاب الرص الرص هو البئر. لكن البئر عندما ما تدرلوش السور حواليه يسمى رص. كيدرلو تطويه يدرلو الحجار يسمى بئر. أصحاب الرأس هذا هو نبي جاهم أهلا وسهلا يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره قتلوه ما في الدنيا. هذا يبعث يوم القيامة وحده. يأتى يوم القيامة يبعث وحده. إذن في بلاء. الله عز وجل أراد أن يقيم حجة. بعثك أنت قول السلام عليكم مفهوم؟ إذن إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق والذين يأمرون بالقسط من الناس شكون هذول العلماء والدعاء إلى الله عز وجل يأمرون بالقسط بالعدل بالحسنى بالإحسان بالعدل والإحسان بالقسط من الناس فبشرهم بعدالهم. هؤلاء الناس بشرهم هذا أسلوب تهكم لأن البشارة عادة من تكون في الخير الله عز وجل يستعملها في الشر فبشرهم بعذاب أليم مثل قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. قلنا ذق إنك أنت العزيز الكريم هذا اسلوب عندنا ولا ما عندناش؟ عندنا في اللغة تعالى الدرجة ولا ما عندناش؟ اسلوب تهكم. شنو يعطينا مثال؟ شنو يعطينا مثال؟ الاسلوب تاعنا كلامنا اليوم عندنا اسلوب تهكم لما عندنا السير الجزائريين اكبر الناس تهكما عندنا جات تهكم اختصاص. شنو يعطينا مثال؟ باش تقرب لك تهكم يعني شيء معلوم انت تستبشر ماذا هو في الشر فشر هو لكن تستعملوا الفاظ خير تاع خير. انا عندكمش مثلا مش انت مثلا واحد يمسكك اروح 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 انت الله فيك شوف اروح ها يديروها اروح شوف الله فيك ويشادي بالعصاية هذا مستعملوه لاحظنا. اذا هذا اسلوب يسموه تهكم يعني فيه اذلال للناس إذلال. الله عز وجل يذلهم فبشرهم إيه؟ بشرهم بعذاب أليم يا الله مفهوم؟ فبشرهم بعذاب أليم. يقول ويقتلون النبي بغير حق يعني اليهود قتلوا الأنبياء بل قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهود قتلوا محمد صلى الله عليه وسلم. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس أي بالعدل وهم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طبعا علماء التفسير عندما يشرعون في الآية يبدأوا يتكلموا في الأمر بالمعروف ونعمه كشروطه كذا التفصيل. احنا قلنا خليها حتى نقرأ قوله تعالى قلتكم منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف ثم نتكلم إن شاء الله على ضوابط الأمر بالمعروف ونعمه كالتفصيل يعني شوي أي وينهون عن المنكر ويردعون الظالم عن ظلمه. قال المبرد كان ناس من بني إسرائيل جاءهم النبيون فدعوهم إلى الله فقتلوهم فقام أناس من بعدهم من المؤمنين فأمروهم بالإسلام فقتلوهم. طبعا هذه آثار تروى عن بعض الصحابة الله أعلم بالصحابة. يقول الله عز وجل أرسل في يوم واحد قتل اليهود في يوم واحد قتلوا 400 نبي. وبتعرف أن الأنبياء في بني إسرائيل كانت كثيرة كانت تسوسهم الأنبياء أو مثلا داود وسليمان اجتمعوا موسى وهارون ويوشع اجتمعوا وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. يمكن قال قتلوا 400 نبي فقام رجال من أولي العلم أتباع الأنبياء ينهونهم عن هذا الأمر فقتلوهم كذلك. هذه آثار الله أعلم بالصحة. قال فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس هؤلاء أولئك الذين حبطت أعمالهم. ما معنى حبطت؟ طبعا عبادة بلي التجديد تجدد ما كنتوش معنا في تفسير بعض الحابطة معنى حابطة زاد الناس عندنا الحابطة بمعنى نزل لا حنا درجة أنا نقولوا احبط يعني نزل لكن في الحقيقة هابط هابط معناه انزل اهبطوا منها جميعا هذا هابط بمعنى نزل أما حابطة حابطة بمعنى جيد بطل بمعنى بطل الشيء وهذا استعارة من حبوط الناقة وحبوط الدابة تأكل العشبة فتسمن تأكل بعض الأعشاب المسمومة فتسمن تسمن فيفرح بها صاحبها فيكون بسبب ذلك العشب هلكها يكون هلكها بسبب. كذلك الكافر يعمل أعمال يعمل بعض الأعمال يراها يريها الله عز وجل إياه يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمله فجعلناه هباء منثورا يريهم الله عز وجل يريهم أعمالهم حسرات يريهم بعض الأعمال ثم يذهبوه هذا حبطت أعمالهم وين؟ في الدنيا والآخرة حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة كل عمل صالح يبطل كل عمل صالح داره في الدنيا يبطل في الدنيا والآخرة ما يسيبون هنا كنا قد تطرقنا هذا الخلاف ذكرينه ولا ما حكم المرتد انسان ارتد من الاسلام الى الكفر يحبط العمل ده يحبط العمل بدليل ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون اذا حكم الكافر حكم المرتد اذا ارتد واحد انسان بهذا بالله يرتد عن دينه هل العمل نتاعه اللي داره يحبط كله ولا ينتظر حتى اذا مات على الكفر هناك يحبط العمل كله فهمتوها واحد في عمره 40 سنة ارتد والعياذ بالله تم يحبط العمل تاعه ولا لا حتى يموت قولان جمهور العلماء يقولون بمجرد اذا ارتد الانسان لا يحبط عمله حتى يموت وهو كافر كي يموت على الكفر هناك يحبط العمل تاعه كله حجتهم ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله المالكية إمام مالك رحمه الله أبرز من خالف إمام مالك رحمه الله قال لا بمجرد الموت بمجرد الردة يحبط العمل تاعه شو عنده الحق حتى الآن حتى الآن الجمهور يعني عندهم قيد قالوا لهم يا أخان الإمام مالك يعني الله عز وجل أنا أطلق أولئك حبطت أعمالهم أطلق لكن هناك قيد ولا بد من حرر المطلق عن مقيد يقولوا باللي المرتد لازم يموت كافر باش يحفظ جميع عملته قال الإمام مالك لا كل آية عندها شأن في سورة البقرة ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر علاش قال فيموت وهو كافر لأنه رتب عليها الخلود في النار قال أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون على جال هذه أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قال فيموت وهو كافر وعلى جال ردة يحبط العمل انتهى كل حاجة فرصة مفهومة إمام مالك قال فيموت وهو كافر على جال الخلود في النار قال الله عز وجل بمجرد حبطت أعمالهم على جال الردة ثمرة الخلاف كان ثمرة نعم واحد حج واعتمر واجب الحج والعمرة بين أسئلة واجب الحج والعمرة اعتمر وحج ثم ارتد خلاص ثم عاد فأسلم الجمهور يوجبون عليه حج آخر على أجل أنه ما مات ماهبطش العمل تاعه ما مات الإمام مالك رحمه الله بمجرد ردته يقول عاود حج أحدهم هذا هو لكن أكثر العلماء يصححون من هذا الجمهور الله أعلم قال أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك وما لهم من ناصرين وما لهم من ناصرين. ما كان الناصر
هو المعين، ليس لديهم معين واحد معهم كشفي أنا.
إذا وما لهم من ناصرين. وفي هذه الآيات بيان لفضل العلماء، حيث قارن الله تعالى الترهيب من قتل قتلهم بالترهيب من قتل الأنبياء، جعل جزاء واحد عجيب. فهذا يعظم العلماء ويجعلهم خلفاء الأنبياء، خليفة الأنبياء. حتى كان الحسن البصري إذا سمع رجلا يتكلم في عالم يقول له يتكلم في عالم أخشى عليك الكفر. ماذا؟ قال إنك تتكلم في ورث الأنبياء. أتكلم في ورث الأنبياء، لا تتكلم في الأنبياء. إذن هذه فضل العلماء، قارن الترهيب من قتلهم بالترهيب من قتل الأنبياء. قال شرحنا أولئك الذين حضرت أعمالهم لم يبقى لحسناتهم في أثر في الدنيا حتى يعاملوا فيها معاملة أهل الحسنات، فلعنوا وحل بهم الخزي والصغار ولهم في الآخرة عذاب النار.
يقول الله عز وجل في سورة آل عمران: فإن صار إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آخر شيء رأيناه في تفسير سورة آل عمران أن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا أن أعظم الناس ظلما على الخلق، أعظم الناس ظلما للخلق أولئك هم الذين قتلوا أعظم الخلق. هذه المعادلة كذلك، أظلم الناس للخلق هم الذين ضيعوا وقتلوا أفضل الخلق، قتلة الأنبياء وأتباعهم من اليهود وغيرهم. لما بين ذلك بين لنا هذا الجرم الشنيع وأن تكذيبهم من أعظم التكذيب، يعني لا يوجد شيء، يعني تكذيب الإنسان العادي يهون وإن كان محرما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يكذبه، أي لا يكذبه إذا حدثه، لا يقول إنك تكذب، فما بالك بمن يكذب الأنبياء المصطفين الأخيار. لذلك لما بين أن تكذيبهم أعظم هو من أعظم التكذيب، نلاحظ الآن وننظر الذي يكذب بالشيء عادة من هو الذي يكذب بالشيء عادة؟ شكون مرض شكون يعني ما تلوموش بزاف كي يكذبك؟ الجاهل. يقول المثل العربي: من جهل شيئا عاداه. وسبق وأن ذكرنا أن أمثال العرب بعضها موجود في القرآن، كمثل هذا المثل العربي المعروف: من جهل شيئا عاداه، موجود في كتاب الله سبحانه حيث قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. طبيعة الشيء أن الإنسان إذا لم يعرف شيء كذب، يعني لا هو عذر. ولكن سبق وأن بينا أن تكذيب أهل الكتاب لماذا كان؟ مثل الجهل للعلم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إذن الذي يكذب الشيء خبر وهو عالم به فهذا من أقبح العباد ومن أعظمهم جرما. لذلك يقول تعالى الآن بعد تكذيبهم هم يعلمون أن الحق: ألم ترى. رأينا هذا الأسلوب ألم ترى في البقرة، في قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم. ماذا قلنا في ألم ترى؟ إنها إعلام للجاهل وتعجب من العالم دائما. لما الله عز وجل يتكلم بهذا الأسلوب ألم ترى، أي راه يعلم الجاهل، يعلم الجاهل وتعجب من العالم. ليكون يعرف حالهم يتعجب، لما يعرفش يتعلم. ألم ترى إلى الذين يبلغه، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. إذن هذا التعجب، ألا تعجب من حالهم؟
ألا تعجب من حال هؤلاء كيف ينكرون الحق بعد معرفتهم له، وكيف يقتلون أدعياء الحق وأتباع الحق؟ وتعجب ألم ترى إلى الذين شكون الجهاد، قال لا، إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أوتوا نصيبا. لاحظوا دائما في مقام الذم يأتي الله عز وجل بعبارة أوتوا، ولا يقول آتيناهم. آتيناهم تأتي في سياق مدح، الذين آتيناهم الكتاب يعني يتلونه حق تلاوته، هذا مقام المدح أكثر ما يأتي في المدح. أوتوا في الذم أكثر ما يأتي في الذم. إذن ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا، نصيبا لاحظ فيها مبحثان، لماذا؟ ما معنى النصيب؟ وإن كنا قد أشرنا إليها في باب الزكاة في كلمة النصاب، كنا تكلمنا عنها، وكذلك نرى لماذا نكرها الله عز وجل، لماذا جاء بها نكرة، لماذا لم يقل ألم تر إلى الذين أوتوا الكتاب؟ الآن لماذا قال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ كان المفروض ألم تر إلى الذين أوتوا الكتاب. أيضا كلمة النصيب، النصيب هي الحظ من كل شيء، الحظ من كل شيء، أصلها من المنصب والنصاب. والمنصب والنصاب قلنا هو أصل كل شيء ومرجعه. مثلا أنت تعرف إنسان ابن عائلة، كما نقول ابن عائلة ذو نسب وحسب، فتقول هذا نصابه صدق، أي أصله ومرجعه إلى الصدق، يعني أصله ومرجع انتهى يرجع الى صدق، يعني ما شاء الله هذا نصابه صلاح، اي يرجع الى اصل الصلاه والمرجع انتهى الى الصلاه، كل شيء ترجع اليه فهو نصابك ونصيبك ترجع اليه. لاحظ مثلا القضاء والقدر، القدر كل ما نرجع اليه، فيه واحد يخرج عن القدر، الدور الدور ترجع غير المكتوب، غير تسمع وتحبط، تدي المكتوب تاعك مرجعك واصل اعمالك، فبعنى أصلها مالك، إذن ترجع إليه في الحقيقة لا تخالفه أبدا. كذلك قول الله تعالى أولئك ينالهم نصيبهم من العذاب، أولئك سينالهم ما يرجعون إليه من العذاب. مع كلمة النصيب ما ترجع إليه، ترجع إليه. بنتنا الآن تعمقوا شوية في فهم هذه اللغة العربية، وإن كانت هي بالنسبة لنا الآن لغة أعجمية، يلا ندرس اليوم لغة أعجمية أجنبية. شوف كلمة النصاب قلنا المرجع والأصل، أنت لما تريد أن تمسك السكين، تريد أن تمسك السكين أصل إلى ماذا ترجع باش تمسكه؟ ترجع إلى ماذا؟ إلى المقبض، أنت المقبض ولا لا؟ ترجع إلى المقبض، المقبض هذا، هذا المقبض جزء من السكين ولا لا؟ جزء من سمته العرب لما كنت ترجع إليه سمته نصاب السكين، نصاب السكين. لما تسمع عربي يتكلم نصاب السكين شو ماذا تروح تزكي على السكين؟ لا، نصاب السكين يعني أخذ السكين، مين تأخذ السكين؟ فهذا مين تأخذ؟ مقبض السكين، صح؟ هذا المقبض، هذا جزء ولا مش جزء؟ جزء. فتوسعت العرب وأطلقته على كل جزء، نعطيك نصيب أي نعطيك جزء. لاحظنا كيف يعني تطورت اللغة العربية، كنا قد ذكرنا نظائر لهذا يعني كثيرة، كيف العرب تتكلم بكلمة ثم تتوسع وتتوسع تتكلم بها في شيء آخر. شو يعطينا مثال؟ مثال عندكم شو مثال؟ مثال إنك عريض الوسادة، مثلا إن وسادك لعريض، واحد يقول لك أنت عندك مخدة عريضة، وش معناتها؟ واحد ثاني يقول هذا اليوم تدخل لا ما عنديش مخدة عريضة في البيت، ما تعرفش أسلوب العربي، مخدتك عريضة، المخدة اللي تربط عليها هي عريضة يا أخي. هذه جاءت كناية بعد كناية. أول شيء هو الإنسان العربي قديما كانوا عندهم صفات من خلال البنية تاعك، من خلال الهيئة تاعك يصفونك ببعض الشيء، يقولك الغالب، الغالب الغالب على من أنفه يعني مائل خداع، الغالب مش يوعد بك يروح ثاني يجري يروح يبدل نيف، لا، الغالب مثلا الغالب على من كان رأسه كبيرا بيضم عن ذاته، هذا بليد، يقول بليد يعني ما يفكرش منه، عكس الذكي بليد، هذا الغالب. لكن انا اعلم ناس رؤوس يعني كبار تاع صح كبار، صح كبار عندهم يعني ما شاء الله عقل يا رب كبير. المهم لاحظ العرب تاتي هكذا تقول لك ساعتها كي تحب توصف واحد بالبلاده وش تقول له؟ هي عريضه القفا، يا عريض القفا اللي راسك كبير، يفهم هو بدا تقول بليد. ثم توسع شويه العرب شنو تقول؟ يعرض الوسادة، لأن الوسادة إذا كانت وسادتك عريضة ماذا؟ شكون يحتاج إلى وسادة كبيرة؟ ليه عنده؟ رأس كبير كما حقلوبه ورأس، فما ليه يحتاج وسادة كبيرة؟ هو اللي عنده رأس كبير على ذاته. فهذا شوف كيش توسع في العرب، تتكلم بكلمة توسع بها ما توسع بها. الآن هي تتكلم بهذه الكلمة، النصاب أصل كل شيء، ثم أطلقته على أصل السكين الذي تقبض منه ترجع إليه، ثم شافت بلي هذا الأصل اللي تمسك فيه السكين جزء فأطلقته على الجزء، صار يسمى كل شيء جزء نصيب. نعطيك نصيب أي نعطيك جزء، احنا نتكلم بها النصيب يعني الجزء. الآن أوتوا نصيبا، فما معناه؟ لماذا نكرها الله عز وجل؟ طبعا لماذا سماها نصيب؟ لماذا سماها نصيب؟ يقول الإمام أبو السعود، يقول رحمه الله، طبعا هو عنده كتاب جيد تفسير يعني يهتم بأنواع البلاغة وأنواع اللغة العربية، يعني أسرار اللغة العربية والإعجاز في الكلام العربي، اسمه كتاب إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. وهذا الإمام أبو السعود من علماء القرن العاشر، توفي عام 51 بعد 900، يعني 951 للهجرة. هذا يقول سماه نصيبا ليشعر أنه عليهم أن يراعوا وأن يعرفوا حقوقهم. لما أقول لك هذا نصيبك بنابنا فرفه، واحد عنده نصيب من شيء، نصيبك حقه، هل تفرط في حقك؟ لا، بل تراعيه وتمسك به وتعض عليه بالنواجذ. فكان يسمى الكتاب هذه الأطار نصيبكم، يعني حقكم، والإنسان لابد أن يراعي، أن يراعي حقه وأن يحافظ عليه. شوف ذلك تسمية ما أجملها، نصيب من الكتاب، هذا نصيبكم، يعني سبحان الله هذا ليكم، تماما ليكم، هذا كتابكم، كتاب فيه ذكركم، يعني تذكرون به بين الناس أهل الكتاب، يعني شكون بحالكم؟ لاحظنا مفروض تحافظوا عليه وتقيموه وتقيموا حدوده وتحرموا حرامه وتحلوا حلاله، مش تغيروا هذا؟ أوتوا نصيب، سماه كأنه حقهم، صاحب الأولى. لماذا نكره؟ فمثلا تجد البيضاوي رحمه الله يقول نكره، يحتمل تنكيره، يحتمل التعظيم ويحتمل التحقير، يحتمل، لاحظنا يحتمل التعظيم ويحتمل التحقير. والله هذه كلمة هكذا، مثلا نقول لك فلان عنده مال، ايش معنى مال بيناتهم؟ تعظيم ولا تحقير؟ تعظيم، عنده مال، وواحد يقول ما عنده والو، هذاك عنده مال، يعني يحتمل التحقير. كذلك انا قلت نصيبا من الكتاب، نصيبا. لماذا نكره؟ لماذا نقول قلت النصيب؟ لماذا؟ شو عنده جواب؟ تحقير ولا تعظيم؟ بعضهم قال يحتمل، لكن الصحيح انه للتعظيم. يقول الإمام السعود قال لأن الله عز وجل يريد أن يبين قبح حالهم، لو كان أعطوا نصيبا قليلا من الكتاب وتركوه ما يكونش جرم كبير، تحكيه أعطونا كتاب عظيم شأن يعني ثم يفرطوا فيه، هذا هو المذموم. لاحظنا أنت لما تقول أعطيتك مال وبذرته، أعطيتك مال وبذرته، لو كان أعطيت لك ألف راتب وكملتها هذا دبل في دم عادي، ألف راتب تصرف، سأعطيتك مثلا مليون وكملته في يوم، هذا المذموم. لاحظنا كذلك أن الله عز وجل أعطاكم نصيب يعني عظيم، أنتم رحتم حرفتوه وبدلتوه وأنكرتوه، لو أعطاهم نصيب قليل من الكتاب ما يلحقهم الذم الذي يلحقهم بالمعنى الأول. إذن يقول أبو السعود يقول واحتمال تحقيره مخالف للبلاغة، مخالف للبلاغة، احتمال تحقير مخالف للبلاغة، لأن الله يريد أن يعظم كتابه ليكون ذلك أبلغ في الشناعة في بيان قبح حاله. إذا ألم ترى اتعجبوا يا أيها الناس من الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، من الكتاب أي كتاب؟ من الكتاب وش يحتمل تكون جنس الكتب، فتكون من للبيان، من للبيان أو الطبعية، قل أوتوا نصيبا من بعض الكتب، يحتمل جنس الكتب، لكن المقصود بها هنا شوية التوراة والإنجيل. هؤلاء الناس أوتوا نصيبا من الكتاب التوراة والإنجيل، من أعظم الكتب التي أنزلها الله عز وجل على أولي العزم، على رسولين من أولي العزم من الرسل، إذن كتابان عظيمان. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، يدعون إلى كتاب الله أي كتاب؟ قل ما فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعكرمة أنه التوراة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم للتوراة، تعالوا نحتكم إلى التوراة لأن في التوراة صفات النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا نحتكم إلى الإنجيل فإن في الإنجيل صفات النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون كنا قد ذكرناه هذا في تفسير سورة البقرة أنه اليوم في هذا مركز الكفر، اليوم مركز الكفر روما الفاتيكان هذا وراه يوحنا بولس الثاني جون بول دوهم، هناك أحد القساوسة أسلم وهداه الله للإسلام، فصرح أن هناك نسخة من الإنجيل فيها صفات النبي صلى الله عليه وسلم غير محرفة، اسمه أحمد يبعث اليد في يترب ما زال ما حرفوش يعني وقع طبعا توارثها الناس خبت ما زال حتى الآن خبينا. قال رأيتها نسخة مثبتة لعلامات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية وعلامات بيئته التي يعيش فيها ويرسل فيها. لاحظ يعني هذا أمر معروف، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. يقول ابن عباس دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى التوراة والإنجيل فيها الصفات، هناك تجدون الصفات ونزلت إلى يومنا هذا حتى في التوراة والإنجيل المحرفة بعض الإشارات، كان بعض الإشارات تفهم منها علامات النبي صلى الله عليه وسلم. يلا اضحكوا إلى التوراة، يمكن أن يكون أعم من هذا، نحتكم إليه في كل شيء، في نبوتي في آية الرجم التي أنكروها. تعرفوا أن اليهود أنكروا آية الرجم، أنكروا الرجم كيفاش؟ قال لك زنى رجل وامرأة فعل الفاحشة وقعت الفاحشة وكانوا من أشراف القوم، كانوا من أشراف القوم، فقالوا يعني لا يمكن أن نرجم هذين، فهلا غيرنا حكم الزنا، هلا غيرنا حكم الزنا، فجعلوا أنهم يركبون الحمار ويلطخونه بالسواد ويطوفون عليه بالقرية. هذا أهون، هذا وإن كان فيها فضيحة لكن أهون من الرجم الموت. شوف كيف حرفوا طبعا، ونزلت في ذلك الآيات المعروفة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الضالون الفاسقون، نزلت على هذا القصة. المهم تعالى ونحتكم في كل شيء، نحتكم في إثبات نبوته، نحتكم في إثبات ما حرفتموه من الشرائع التي شرعها الله لكم. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، هذا قول ابن عباس وعكرمة، كتاب الله شكرا التوراة والإنجيل. أما قول الحسن البصري وقتادة إنه القرآن، تعالوا نحتكم إلى القرآن، لكن القول الأصح الذي عليه جمهور المفسرين هو القول الأول، قول ابن عباس. لماذا؟ لأنه لما يدعوهم إلى كتابهم، الكتاب تعالى يعترفون به، القرآن يكذبون به، فيدعوهم هل يسموها كما يقول لك المقدمة جدلية، لازم نجعل الدليل صالحا لنا الاثنين، ما نرجعش لدليل نختلفوا فيه، لازم نوحد الدليل الذي نتفق عليه. إذا تعالوا إلى التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، قل صدق الله، طبعا أنت ما أثبت الله عز وجل رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم وصدق دعوته. المهم يدعون إلى كتاب الله ثم تولى فريق منهم وهم معرضون، يتولى فريق منهم وهم معرضون، كيف فسرنا يتولى؟ ديك المرة يتولى أي يعرض، تبجيل يتولى بمعنى يعرض، يتولى أي يعطيك دبورة ويعطيك ظهرة، يتولى عنك هذا هو التولي، يولى مدبرة. إذن التولي هو الإعراض، يتولى فريق منهم مو كلهم، لأن بعضهم آمن والحمد لله، كان عبد الله بن سلام وغيره وأصحاب آمن، بعض اليهود آمن، كثير من النصارى، يتولى فريق منهم. شوف رحمة الله دائما من قال هلك الناس هو أهلكهم، دائما الاستثناء فريق منهم، إذن لينوه بأولئك الذين أسلموا ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. الآن السؤال، ما دام التولي هو الإعراض، التولي هو الإعراض، فلماذا قال تعالى ثم يتولون وهم معرضون؟ يعني التولي والإعراض هل هذا تكرار؟ لماذا هذا التكرار؟ القول الأول التوكيد، القول الأول شو هو؟ التوكيد يؤكد يتولون تولية، كل قلقا لما شوف تقول لقد ضرب محمد زيدا، معلش غير الضرب في الأمثلة، لقد ضرب محمد زيدا، فيه توكيد هذا؟ لا، لقد ضرب محمد ضربا، أنا توكيد، نحي كلمة ضرب، جيب كلمة لقد ضرب محمد زيدا جلدا، رمى عتبيا اكثر، هذا تولى معرضا توكيد، تولى تولية كل قلت هذا تولى تولية ايش معنى توكيد؟ شو هذا المناظر؟ ولا تعثوا في الارض مفسدين. شو معناتها العوث والعتي؟ شو معنى هو الفساد؟ ولا تعثوا في الارض مفسدين، اي لا تفسدوا في الارض مفسدين افسادا يعني. طبعا هذا على قول، احنا قلنا يمكن تفسير الايه ولا تعثوا في الارض مفسدين يكون مقصود فيها زياده، ايش معنى؟ لان بعض العثو يكون للاصلاح، مثال الجهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله تجد لما يشرع الجهاد مع الكفار، الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، لما يشرع هؤلاء الناس راح يصير فيها قتل، راح يصير فيها خراب ديار، راح يصير فيها قتل النساء، راح يصير فيها قتل السميان، هكذا هذا في الظاهر انه افساد، لكن هذا افساد لاجل الاصلاح. اذا هادو كانوا يفسدون لاجل الافساد، ولا تعثوا في الارض مفسدين. هنا بعضهم قال توكيد، لكن قلنا دائما التاسيس اولى من التوكيد. القول الثاني قالت يتولون باجسامهم ويعرضون بقلوبهم، نعم يتولون باجسادهم وابدانهم ويعرضون بقلوبهم، لا اله الا الله. كان بعض الناس ربما ما يسمع لكش لكنه في القلب صدقه، لكن هؤلاء يتولون وهم معرضون بقلوبهم عنك، لا يريدونك ابدا، هذا زياده في تقبيحهم. اذا القول الثاني يتولون باجسامهم ويعرضون بقلوبهم، القول الثالث يتولون وهم معرضون جمله حاليه، تقديم الكلام يتولون وحالهم الاعراض، يعني وحال هؤلاء وعادتهم وديدانهم شو هو؟ هذا هو الاعراض، يتولون وهم حالتهم الاعراض دائما كعادتهم، يعني لم ياتوا بشيء جديد. اذا لاحظ نحمل الايه على معنى جديد افضل من تقول توكيد، افضل من ان تقول توكيد. تقول يتولون وحالهم دائما التولي، حالهم دائما الاعراض، تبان؟ او تقول يتولون باجسامهم ويعرضون بقلوبهم. يقول المصنف رحمه الله: الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب قال هم احبار اليهود. قلنا احنا عمي احبار اليهود والنصارى، لماذا خصها رحمه الله باحبار اليهود؟ لان وردت اثار ضعيفه، احاديث ضعيفه، ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى اليهود فناقشهم ودعاهم الى التوراه وبنوا عليها، لكن الاصح ان ايات ال عمران نزلت اكثر ما نزلت في من النصارى، فلابد لا يجوز اغفال النصارى، لا يجوز. سياتي بيان انهم النصارى في ذلك. قال وهم احبار اليهود يدعون الى كتاب الله الذي اوتوا نصيبا منه وهو التوراه، اختار لهم ابن عباس ليحكم بينهم ثم يتولى فريقا منهم عن الاجابه الى ما دعوا اليه وعلمهم به واعترافهم بوجوب الاجابه اليه. صح، لماذا هم هكذا؟ لماذا حالهم هذا؟ لماذا حالهم هذا هو؟ لماذا يتولون؟ لماذا يعرف هؤلاء؟ طبعا عندهم سببان، سببان ذكرهم الله عز وجل. ذلك إشارة لماذا؟ إشارة إلى التولي والإعراض. ذلك الإعراض والتولي ناتج عن سببين اثنين، ناتج عن سببين اثنين. قال ذلك أي تولوا وأعرضوا عن القبول بحكم الله تعالى بسبب، أنا أقول بسببين. قال هذا السببين ذكرهما الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ذكرهما يعني طريقة جيدة. قال السبب الأول هو أمنهم مكر الله، أمنهم مكر الأماني التي حدثوا بها أنفسهم، وأنهم لن يعذبوا إلا بضعة أيام، إلا أياما معدودات، سنعود إلى كلمة أياما معدودات. هكذا أمنهم مكر الله وقالوا لن نعذب إلا أياما معدودات، وكأن تدبير الملك إليهم، تفهم هذا لنا؟ كأنهم هم المالكون، هم المتصرفون. أحيانا قالوا لن يدخل الجنة إلا هودا أو نصارى، شو كذلك هم لحاكمين الدنيا وإنه يدخل غير اليهود والنصارى. لذلك سيأتي معنا الآية هذه، قل اللهم مالك الملك أنت الذي تملك، مو هؤلاء. شفت الربط بين الآيات؟ كأنهم هم المالكون. إذا السبب الأول هو أنهم وتمنيهم ورجاؤهم أنهم سيعذبون أياما معدودات. قال إذا هذا نص عليه الله تعالى، قال ذلك لأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، اياما معدودات. ونفتح هنا قوس في البقرة: وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة. بالافراد معدودة، شكون اكثر، معدودة ولا معدودات؟ هذا هو الظاهر، مش هذا الظاهر صح صح كتسب الف وتاء. ايام معدودة، ايام معدودات، بطبيعة الحال تقول اللي فيها ألف وتاء هي الأكثر. لكن الحق في اللغة العربية أنه ما وصف، هذا قول سيدوي رحمه الله الخليفة أحمد الفراهيدي، يقول هؤلاء هذان العالمان العالمان إذا وصف الجمع بألف وتاء، بألف وتاء زائدة بألف وتاء، فهو جمع قلة. مثلا كتب نافعات جمع قلة تسع كتب، طبعا تعرفوا جمع القلة ما يفوتش عشرة، ما يفوتش عشرة. طبعا هذا جمع القلة نشرح وشرح أقوله. إذا وجدت وصف فيه ألف وتاء فاعلم أنه جمع قلة، وأن جرف عيده يا أخي وش مات جمع قلة ما يفوتش عشرة، مفهوم؟ صح. وإذا وجدت وجدت الوصف جاء بالتاء المربوطة على صيغة الإفراد فاعلم أنه جمع كثرة يفوت العشرة فما فوق. عجيبة طبعا هذا بالاستقراء، الأدلة دائما تكون بالاستقراء. مثلا عندي 20 كتاب، وش نقول؟ كتب نافعة ولا كتب النافعات؟ كتب نافعة. عندي 6 كتب، 4 كتب، كتب نافعات، هذا هو الأفصح صح. الآن في سورة البقرة: أياما معدودة، ولنا أياما معدودات. شو يعني أيام المعدودة؟ تفوت العشرة ولا ما تفوتش؟ يلا نحب نسمع، نحب العيال. تفوت ولا ما تفوتش؟ أيام المعدودة تفوت، خلاص قاعدة ما كاش يفوت. أعرف لي جمع أكثر إيه، هنا نفكروا باليهود كيف في صلاة ابن عباس كانوا يقولون سنعذب 40 يوما عدد الأيام التي عبدنا العجلة فيها. موسى عليه السلام لما ذهب إلى ربه كان عنده ميقات 30 يوم، لما راح للجبل قاعد يتعبد هناك أكمل 30 يوما، فكان في فمه ريح، تعرفوا خالق فم الصائم ريح صائم 30 يوم. حان الموعد، طبعا هذا حديث حسن يروي ابن عباس، حان الموعد فقالوا لا نأكل حشيشة يعني طهر بها الفم تاعي من هذه الريحة. فجاء إلى الله عز وجل فقال له، قال له ربه سبحانه: يا موسى ماذا فعلت؟ قال: كرهت أن ألقاك بريح فمي. قال: ألم تعلم يا موسى أن خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك؟ عد فصم 10 أيام أخرى. أزم جيدا. وإذ وعدنا موسى 30 ليلة فتم ميقات ربه 40 ليلة. 40 هذه 40 يوم موسى أو معلق الله سامري جاء قال لقد ضل موسى ربه، خلاه هنا ورا عليه، ها ضل موسى خلاص خلاه ربه هنا. وش هو رب العجل؟ سخر لهم هذا العجل بعملية حيلة شيطانية فعبدوه 40 يوما. قال اليهود: والله إن عذبنا، لأننا نحن أبناء الله وأعداؤه، ما القوم يقول إحنا ولا ضده يا رب الله عذبناش، شو هذا يعذبوني؟ باي هكذا يعتقد بعض، احنا ابناء الله. عجب، قلدتم اليهود حتى في هذه الكلمات، ما خليتم ولا شيء قلدتم فيه الا حتى هذه، نحن ابناء الله واحباؤه، ان عذبنا يعترف بانهم يعذبون، اعتبروا اليهود يعترفون بانهم سيعذبون، لكن شحال؟ 40 يوما بعدد ايام العجب في الصيام وامره.
اختلف العهد،
شو هذا اسمه؟ اسمه تعيش هذا؟ كان سبتي او سبتي او سبتي، كان واحد مطلوب تفضل اهل تاعك برا. المهم 40 يوما سيعذبون بعدد عبادهم الاجل صح. عقائد النصارى طبعا هذا قوله، علاش الفرق بين 40 هنا ايام المعدوده وايام المعدودات؟ قالوا عقائد النصارى، عقيدة النصارى أنهم سيعذبون 7 أيام، لأن عندهم هما اعتقاد عندما اعتقاد باللي الدنيا عمرها سحال 7000 سنة وسيعذبون بكل 1000 سنة يوما واحدا. اذا تطلع لهم 7 ايام يعذبون فيه. كذلك بعض اليهود يعتقدون هذا. اذا لي يقول لن تمسنا النار الا اياما معدودة. وش قصد 40 يوم خلال الجمعة كثرة فاتل 10. لي يقول لن تمسنا النار الا اياما معدودات جمعة قلة يعني تحت 10. اذا يدخل فيها بعض عقائد اليهود والنصارى. اليهود والنصارى بعضهم يعني طبعا ان اليهود تعرفوا 73 فرقة فيما اعتقادات. اذا هذا الشائع عندهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات 7 ايام الله يسهل وتعدل. اذا هذا القول الاول الفرق بين معدودات ومعدودات. وبعض العلماء لم يجد فرق قال كلاهما واحد. احيانا عبر التعبير بهذا واحيانا التعبير بهذا. اذا هذا كله في السبب الاول الذي جعلهم يعرضون عن كتاب الله اذا دعوا اليه. ذلك بانهم امنوا مكر الله وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات. السبب الثاني وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وهذا صدقونا يا اخوان اكبر عقاب من الله في الدنيا. انه يزيل يسلط لك الشيطان يخليه لك يخلي لك الشيطان. شوف الانسان في يعصي ايش يعي كل ابن ادم خطاء. ولكن المشكلة ان الانسان يزيل له المعصية يراها حسن يراها اهون يراها هينة. يقول والله هكذا وما ليش من ذلك وكذا. هذا تزيين من الشيطان تزيين غرور من الشيطان. غرهم بالله الغرور. شكون هو الغرور؟ الشيطان. الغرور هو عملية الغرور صح. الغرور هو الشيطان الرجيم. غرهم في دينهم ما كانوا يختارون. يأتي فيزين لهم أعمالهم ويزين لهم كفرهم حتى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. نحن أبناء الله وأحباؤه. لماذا قتلتم الأنبياء؟ ما كانوا أنبياء. زينوا الشيطان أعمالهم. أرادوا أن يصدون عن دين موسى. أرادوا أن يصدون عن دين عيسى. زينوا الشيطان أعمالهم. هذا أعظم عقوبة ينالها العبد في الدنيا. أنه يعصي الله ويستدرج يبقى دائما يعصي. إذا عقاب من الله سلط عليهم الشيطان فأغرهم وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. إذا نعود نقول ذلك أي تولوا وأعرضوا عن القبول بحكم الله تعالى بسبب أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات وهي مقدار عبادتهم العجب. قلنا لك الصحيح أخرى. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. قال من الأكاذيب التي من جملتها هذا القول ومنها قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه. فصدقوا أكاذيب أنفسهم وصدقها الأتباع. يعني لو صدقها الأتباع عادي صح. صدقها الإنسان نفسه يقول لي بالحق. تعرفوا هذه مرض نفسي. هذا مرض نفسي. معرض الإنسان يكذب الكذبة ويعلم أنها كذبة. اليوم الثاني يزيد يحدث بها. اليوم الثالث يزيد يحدث بها حتى هو يصدقها خلاص ولسان. ومن أبرز الأمثلة على هذا أشعث بشر ربهم مثلا تفيل. يعني كما احنا نقوله شو اسمه كساكسي. كما احنا نقوله الجزائرية كساكسي. يعني المغرفة دائما في جيبه كاش عرضة كاين المغرفة كاش. عندما جايت ما شاء الله اسمع عرس ولا موت يدخل سلام عليكم كاين المغرفة. هذا هو الطفيلي الذي يتربص بالناس. هذا أشعث طبعا تروى عليه قصص لكنها بعضها أكاذيب لأنه كان إنسان صالح. كان إنسان صالح ما شاء الله. طبعا هو كان مرة سطع على بيت محمد بن سيرين. محمد بن سيرين يعني تعرف أنه كان إذا ضحك يعني يضحك لكن إذا قام الليل كأنه قتل قرية. إذا يبكي كأنه قتل قرية. كان عنده ذلك الروح المداعبة. هو مع بناته يعني يأكل في الساعة. أشعب ججائز هذا شم الرياحة فسطع على البيت أعوذ بالله طلع صوت يعني ولا يشوفه مع بناته. فغضب محمد بن سيرين يا أشعب اتق الله هؤلاء بنات مشددين. قال لقد علمنا ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. ولا قصة لوط عليه السلام أشعب. هذا أشعب مرة يركض. كان الأولاد الصغار يركضون خلفه يا أشعب يا طفيلي يا أبها. والله لازم لها حيلة لكي يهربهم شي بعدوه. فقال لهم اذهبوا إلى بيت فلان فإنه يعطي الحلوى. فما اكمل كلامه الا وجد الاطفال كلهم يركضون قاعد لا رجل لا ذكر الله الباب هذا. فلما راهم كلهم يركضون صدق يعني احوت رجلي معهم شد الحلوى. هكذا كذلك بعضهم يكذب فيصدق اكاذيب نفسه ويصدقها اتباعه. هكذا قال رحمه الله وغرهم في دينهم ما كانوا يختارون. نستنبط من هذه الايات ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريقا منهم هم معرضون ذلك بأنهم قالوا كذا. نستنبط منها ثلاث أشياء. نستنبط منها مسألة لغوية طبعا كنا قد ذكرناها أياما معدودات. مسألة بلاغية لغوية وهي مسألة الفرق بين أيام معدودات وأياما معدودة. هذه المسألة الأولى لغوية. المسألة الثانية مسألة فقهية. حكم فقهي المسلم لابد أن يعرفه خاصة في مثل أيامنا هذه. فلنعلم أن الذي عليه علماء المسلمين كما ينقل القنقل رحمه الله وعبد البر والخويز من داد علاش انتبهوا جيدا شكرا من الكرغير علماء المالكية رحمه الله ابن العربي رحمه الله القرافي رحمه الله كل هؤلاء يقولون يفهم من هذه الآية أنه إذا دعي الرجل إلى التحاكم إلى كتاب الله يجب عليه القبول. ما يقولش لا ما نتحاكمش. بعض الناس ها تختلف انت وياه فتقول له تعال نتحاكم إلى فلان إلى الحاكم الشرعي أو إلى عالم إن شاء الله يعني إما تظالم أو أنا وإما أو إياك ما على هدى أو في ضلال وهم النار غالب فهم فتأبى تقول لا. هذا يدخل في قوله تعالى ألم ترى إلى الذين يدعون إلى كتاب الله يحكم بينهم إلى الذين أوتوا نصيب الكتاب يدعون إلى كتاب الله يحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. هذا ظالم. الإنسان لابد أن يتحاكم إلى الشرع بشرط يكون الشرع. يقول ابن خويج من ذلك إلا إذا كان الحاكم فاسقا تعلم أنه ربما يقبل الرشا مشتقة أو يكون بينك وبينه كما يقول لك شحناء. ربما إذا كان الحاكم هذا تقول لا أنا أعرفه أنا قد بيني وبينه عداوة فلا تذهب عندك الحق تقول انذهب إلى آخر أو كنت تعرف أنه فاسق قل أنا لا أتحاكم إلى الفساق هنا عذر. إذا العذر الذي يبيح لك فرق التحاكم هو أن يكون فاسقا أو تكون بينه وبينه عدالة لأن القاضي لابد أن لا يكون بينه وبينه المدعو عدالة. هذا أمر متفق عليه ويشبهه قوله تعالى وإذا دعوا في سورة نور وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق أتوا إليه مذعنين. جاءوا مذعنين في كل حق لهم مذعنين. أفي قلوبهم مرض هذا الإنسان الذي ليس أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يشكوا أم يخافون أن يحيط الله عليهم أن يحيط الله عليهم ورسوله. وإيش قال الله عز وجل مع الأخر بل أولئك هم الظالمون. بعد هم الظالمون. إذن هذه الآية تشبه هذه الآية. إنسان إذا دعي يستجيب. إذا قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إذن شوف الفرق بين المؤمن والتقي البر وبين الكافر والفاجر أنه لا ينقاد إلى حكم الله. وهذه المسألة لغوية الفرق بين أيام المعدودات وأيام المعدودة ومسألة فقهية وهي وجوب استجابة التحاكم إلى الشرع مهما كان حق عليك ولا لك تجيب من بعد ما تطهر في هذه الدنيا قبل أن نلقى الله علينا هذا الذنب. المسألة الثالثة وهي مسألة أصولية في علم الأصول. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الكفار اليهود وش يتحاكموا لمين؟ القرآن ولا التوراة؟ لماذا؟ لأن فيها حجة لقوله فهنا يستدل العلماء لهذه الآية على مسألة أصولية وهي مسألة شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا ولا لا؟ شريعة من قبلنا هل هو شرع لنا ولا لا؟ لكن أول تنبيه لابد أن نبينه، أول شيء لازم ننتبه أن هذه المسألة في الحقيقة تجد العلماء يجعلونها أصلا من أصول الفقه، مثلا من الكتاب، السنة، إجماع، قياس، استصحاب، كلام الاستصلاح، مثلا يقول الاستحسان، يجيبوا العرف، يجيبوا مذهب الصحابي، يجيبوا شرع من قبلنا، شرع من قبلنا، يجيبوا شو مع الأدلة، هي في الحقيقة هذه شو اسمه شرع من قبلنا، مسألة شرع من قبلنا، الأفضل الأفضل حال الوقت الإنسان يضع سخر الله ربي سبحانه علماء يعني يؤلفون كتابا في أصول الفقه يجرده من بعض المباحث الزائدة التي ليس لها علاقة في أصول الفقه، كذلك يجرده أو يهذبه يدخل بعض المباحث في بعضها أحسن. مثال هذا المبحث تاع شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا ولا لا؟ وين يدخل في ناس؟ يدخل في مباحث القرآن، القرآن يدخل في مباحث القرآن وهو إقرارات القرآن. السنة، هل تدرس السنة القولية وحدها والسنة الفعلية وحدها والسنة التقريرية وحدها ولا تدرسها كامل في باب واحد؟ كامل في باب واحد. كذلك نجعل القرآن القولي والقرآن التقريري سكوته عن شرع من قبلنا إقرار ولا لا؟ إقرار ذكر الشرع من قبلنا وسكت عليه، ما قال لا أمرتكم به ولا نهيتكم عنه ولا نسخه، هذا وش يدل على إقرار أنه راض به. فالمفروض يدخل هذا البحث وين في إقرارات القرآن، هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني لابد من تحرير محل النزاع. اختلف العلماء، تجد بعض الناس يقول اختلف العلماء في شرع من قبلنا، والله لو تدخل في الخلاف تجد أنه ليس محل النزاع أبدا، لأن نبسط المسألة ونسهلها. شرع هذه المسألة شرع من قبلنا، يعني شوفوا من شرع من قبلنا، شوف يعني إذا كان هناك شرع شيء حرام أو حلال في شرعهم هل احنا نتبعهم ولا لا؟ هاوش قصدي شرع من قبلنا هل هو شرع لنا ولا لا؟ فننظر إن كان الله عز وجل إن كان القرآن أو السنة صرح بنسخه هل يصبح شرع من قبلنا؟ لا أبدا أبدا بلا خلاف ليس شرعا لنا. لماذا؟ لأنه جاء النص من الكتاب أو السنة وقال هذا منسوخ، قال هذا ما تعملوش به. شو نعطينا مثال؟ شو نعطينا مثال؟ شيء منسوخ شرع من قبلنا نحن ما نعملوش به. منسوخ تفضل جيد نجاسة، كان في شرع اليهود أن إذا أصابك النجاسة لا بد ينزع لك الثوب هذا، كان يقطعه بالمقراض كلها بيقطعها. احنا عندنا هذا صح، وكان عندنا شخص قال نبني يكفي الماء تبعه ولا لا؟ دم شوفه هذا اللي في خلاف ما هذا. إذا القول الأول شو نقول؟ هذه قواعد أولى، إذا كان القرآن والسنة جاء قال لك هذا منسوخ ما نديروش به ما نديروش به، فهنا الحمد لله في مات توبة كانت قديما بالقتل يقتل نفسه يقتل بعضهم بعض، جدل كبير من الكبائر يجتمعوا يقتلوا بعضهم بعض، حملنا الحمد لله ربي تبت إليك واستغفرت هذا فرمك ربي. إذا جاء ناسخ بلا خلاف ليس شرعا لنا. قالت لو مرحلة ثانية، لو جاء نص يأمرنا به من السنة والقرآن فهو شرع لنا بلا خلاف بلا خلاف، بلا كيف يقول ربي سبحانه حاجة ديرها في مدرها الأولي لا خلاف بأنه شرع لنا، فاش فيه تصريح. إذا وين يبقى الخلاف؟ وين الخلاف؟ لازم نحطه وين؟ إذا جاء نص من الكتاب والسنة فيه ذكر لشرع من قبلنا وسكت عنه، ما قال منسوخ، ما قال ديروه، ما قال ما ديروش، سكت عنه، هل هذا شرع لنا ولا لا؟ هذا البحث لازم تحطه كما قال ابن تيمية رحمه الله في مجموعة الفتاوى مجلد 19 حرر محل النزاع، قال هذا هو محل النزاع. إذا جاء نص من عند الله في القرآن أو السنة وما قالش بلا منسوخ وما قالش بلي ديروه ما قاس بما تديروش تبعوهم ولا لا؟ هذا هو الخلاف، هذا هو الخلاف. طبعا خلاف على ثلاث أقوال، لا نريد أن نذكر الأقوال لكن نذكر الصحيح وهو اختيار أكثر الحنفية وأكثر المالكية وبعض الشافعية واختيار ابن العربي المالكي والقرافي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قدام المقدسي وغيرهم من العلماء المحققين، اختاروا أن شرع من قبلنا شرع من قبلنا. إذا نتصور من مسألة من رأس شرع ما قبل أن أشمل. إذا لم يأتي ناس، إذا لم يرد دليل يأمرنا به أو ينهانا عنه، فقط لها. إذا جاء شرع ما قبلنا فهو شرع لنا، فهو شرع لنا. مفهوم؟ لأن الله عز وجل لما ذكر شرعهم ذكره وسكت عليه فهو إقرار. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شرعهم ذكره وسكت عليه فهو إقرار. مثلا تجد العلماء لا يزالون إلى اليوم يستدلون ببعض النصوص الواردة في شرعهم، طبعا من كتاب السنة، مش نجيب للتوراة إنجيل خلال شرع من قبلنا، لا، نصوص ثالث في الكتاب والسنة مسكوت عنها عن شرع من قبلنا. هذا حجة تعبد الله بها. لماذا؟ الأدلة على ذلك جرى عليه عمل العلماء الأولين. مثلا تجد الإمام الشافعي رحمه الله يتطرق إلى مسألة، أبيت نسألكم سؤال يخافوا في الأحناف، حنفية يخافون فيه، هل يجوز للإنسان إذا خطب امرأة وأراد أن يعقد عليها ولا يجوز به فتسأله مهرا فيقول لها مثلا مهري ما أعطيهولكش دراهم، ما أعطيهولك منفعة، نقضيلك شغل. كنا رأينا هذا في باب النكاح في البقرة، رأيناها في المهر، هنا يجوز أن يكون منفعة عند الجمهور، يجوز يكون منفعة بدليل أننا البقرة زوجتك عما معك من القرآن، القرآن شيء مال، مال شيء مال، شيء مش مال، سامع عندنا منفعة. تصور لو هذا الحديث ما جاش شعيب، هذا خطأ، ليس هو شعيبا، ما جي شعيب اللي تلقى مع موسى في مدين، سمعوا مدين خلاص شعيب، وكان قال مكة ربي فاش دي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله العالم دقل لي يذكر بلاد خلافنا. ليس بين شعيب وموسى مفاوز، بينهم زمن، بينه وبينه زمن بعيد. شعيب من أقدم الأنبياء مع صالح وهود، إذن هذا رجل صالح جاء إليه موسى، فلما قالت له إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال له يعني طلب منه أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين لأن يستأجره وشنو في 10 سنوات، يا 8 سنوات سنة 18 فلا عدوان عليه. المهم أي أجلين قضيت فلا عدوان عليه. المهم نلاحظ أن هذا الرجل الصالح جعل مهر بنته وشنو هو؟ قبل أن تكون الإيجارة يخدمه 8 سنوات إلى 10 سنوات إيجارة. فجوز الشافعي رحمه الله والكثير من أهل العلم من السلف جواز أن يكون المهر أجرة. مثلا تتزوج بوحدة تقول لك وشنو عندي قرطان سجماء، طبعا لازم يكون المهر يسير، تروح تقول عندي فيدا سجماء، ومثلا عندي شيء تصلحه، تصلح لي شيء او تأجر لي كذا باطل عامل، يجوز لها الإيجارة. هذه جائزة وإن خالفت الأحناف. واحد هنا احنا نستدل الآن بقصة موسى مع هذا الرجل الصالح، لماذا؟ لأن القرآن ذكرها ولم ينكرها ولم ينسخها ولم يأمرنا بها، استدلوا به. مفهوم هذه؟ استدلوا به. كذلك في القرآن تصوروا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الصف، ما في النداء والصف الأول لاستهنوا عليه، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهنوا عليه، عشان استهنوا عليه يديروا قرعة، يديروا قرعة يصدموا كاع بعد تولي الحالة ضيقة، قالوا يا اخوانا نديروا قرعة باش الناس تجي الصف الثاني، شو عيب الصف الأول ديروا قرعة. تصوروا هذا الحديث ضعيف، نستدل بالقرعة بجواز القرعة بآيتين من القرآن، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، يلقون أقلامهم يعني مكتب أسمي أنا في قلم احطب، كان احطب مكتب فيها أسمي وتكتب أسمي ونكتب أسمي ونحطهم مرموهم داخل كما يقول قدح قدح، مرموهم خلطهم 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 نجبدو ونخرج السهم بتاعه، هذا هو اللي يديها. هذه القرآن احنا اليوم راه نديرو ورق، لا لا نديرو طريقة نحطب خير، خاطر الورق تشبه اللوطو والياناسي ولا يجوز تشبه بالكفار. طبعا تبدا يوم القران الكريم يروح طب طرق راه يشوفوكم به يحسبوكم بزاف يعني يلا وين تخرجها هذا تشوف. هذا استدل به العلماء السلف والخلف، استدلوا به على جواز القران، استدلوا كذلك بقصه يونس اذ ساهم فساهم فكان من المضحك، شو ما تساهم رمى سهم فهما يعني قد مقلما ساهم ذات سهم معهم كما نقول ساهم. هذا خطأ الناس يقول ساهموا في أعمال الخير. ساهموا يعني اقترعوا ديروا قرعة في أعمال الخير. هذا خطأ. لازم تقول أسهموا إذا أردت شاركوا. فنحن لازم نقول ساهم. فلان يساهم في المسابقة. هذا خطأ. أنا يجي يدير قرعة في المسابقة. لازم يقول فلان أسهم في المسابقة. شرب وشرب. فساهم بأن هذه في الأسهم فكان من المدحضين. جاء فيه القرعة. إذا نستدل بالقرآن على جواز القراءة، فإن قال بعضهم إنها من الميسر وهذا خطأ. كذلك من السنة نستدل بشرع من قبلنا على توبة القاتل أنه لا يكفر، يجوز له التوبة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قص علينا قصة القاتل 100 نفس، قال من يحول بينك وبين التوبة؟ قصها ولم ينكرها. إذا هذا يفسر به عمومات القرآن التي يمكن أن تقول إن القاتل مثلا لا توبة له. كذلك نستدل بالتوسل. بجواز التوسل الماشي بالعمل الصالح بقصة أصحاب الغار الثلاثة. لا تجد شوف ما ذلك تجد العلماء من السلف والخلف يستدلون بمثل هذه الآثار وإن كانت من حوادث بني إسرائيل. إذا شرع من قبلنا شرع لنا إلى لم يرد دليل ينسخه أو ينهى عنه أو يأمره لا ملابس مثلا ماذا مثلا يستدل يقول يجوز الفوت ندخل الروح نرشح أنفسنا للانتخاب يجوز يقول هذا يجوز لا حرام لا أخي اتق الله وقال نبي الله يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه تدخل بارك الله فيك والله ما شاء جاء في شرعنا ما ينسخه ما جاش جاء يجوز ما جاش يجوز جاء ما جاش جاء في السنة لما جاء أبو موسى الأشعري وجمل الأشعريين هذو قالوا استعمل اثنين طلبوا منه قالوا قل النبي صلى الله عليه وسلم استعملونا يجعلنا واليين على منطقة المناطق قال إنا لا نولي أحدا طلب هذا الأمر لا نولي هذا الأمر من طلبه شوف ستجد لا هذا ناسخ لهذا لا في شرعنا لا يطلب أحد من الولاية ما يطلب أحد فإنا خزي وندامة يهرب عليها الإنسان يهرب منها فإنا خزي وندامة أعوذ بالله ساعة الآن عندنا إذن عدة أشياء سلمنا بها. أبن هذه المسألة نختم مجلسنا هذا اليوم فنقول يقول الله تعالى سبحان الله ينكرون ويقتلون الأنبياء ويقتلون أتباع الأنبياء ويقولون سيغفر لنا ونحن أبناء الله وأحباؤه ولن تمسنا النار إلا يوم المعدودات فكيف إذا جمعناهم كيف حالهم وكيف قولهم وكيف يفعلون إذا جمعناهم ليوم لا ريب في وقوعه نجمعهم ليوم لام هنا بمعنى فيه نجمعهم في يوم إذا سألك أحد النحاة نحويين وقال تعطيني جملة فيها اللام بمعنى فيه قل له فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه أي في يوم لا ريب فيه وإن قال بعضهم بصريون يقول قل له جمعناهم لحساب يوم لا ريب فيه لام التعليل جمعناهم لحساب يوم خذ فتح المسك حساب إذا قولان فكيف إذا جمعنا من يوم لا ريب فيه عجب أن يقول لا ريب فيه لا شك في وقوعه وقلنا كيف مش قال حسن بسان الموت مش قال حسن بسان لا يم شوف هناك يقين شو قالت لم أرى يقينا لا شك فيه أو شك لا يقين فيه مثل الموت ما شاف عمره ما شاف يقين لا شك فيه كما الموت يقين ما كيش شك فما كاش حاجة فيها الشك كما الموت كي تشوف الأعمال تاع الناس تقول تشك بلي كان الموت صح لا تشك تقول وقيل ما نموتوش هذو ما حبش يرجع لا هذا شو الموعظة البليغة عن حسن البصري فكيف إذا جمعناهم اليوم لا ريب فيه فكيف يكون حالهم إذا جمعناهم اليوم الجزاء الذي لا يرتاب مرتاب في وقوعه فإنهم يقعون لا محالة ويعجزون عن دفعه بالحيل والأكاذيب ثم يكذبون لا يستطيعون الكذب أبدا يكتمون والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وأرجلهم تكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون كاشف قديش تكذب ورسمت كل نفس شو مثل الوفاء وقبضت كل نفس أقبضنا كل نفس كل نفس جهات ورسمت كل نفس ما كسبت وش درتي تبدأ وفيت كل نفس ما كسبت شوف ما كاش ظلم بالعكس كاين صبر. انت درت ذنب يوم القيامة يجيب لك ذنب سيئة هاك درتها درتها هاك سأدير حسنة 10 أمثال إلى 70 أمثال والله لا يظلم من شاء كاش تظلم وهم لا يظلمون أبدا. قال وفي كل نفس ما كسبت أي جزاء ما كسبت وهم لا يظلمون بزيادة ذنب عليهم ولا نقص شيء مما لهم من عمل صالح ولا ينقص شيء من عمل صالح بل ربما يزيد. أي ففي ذلك اليوم يتبين لليهود طبعا والنصارى وأمثالهم ممن حارب الله ورسوله وتجرأوا على الله مغترين بأكاذيبهم بأن ذلك لن ينفعهم عندما يجمعهم الله لديه ويوقفهم للسؤال والحساب فلا يكون ذلك لديه عذرا إليهم. نستنبط من هنا أن الأمة الإسلامية أخذت فرق منها من كل شيء أخذت شيئا من اليهود والنصارى. فمثلا المغضوب عليهم يعلمون ولا يتعرضوا المرجئة منين جاءوا المرجئة منين أخذوا هذا الاعتقاد والله صبغة من صبغ اليهود مع الأيام لأنه ما مكر الله ماشي حاجة ونحن أبناء الله وأحباؤه. ففكر الإرجاء طبعا قلد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر دب لدخلتموه. قيل من يا رسول الله فقال قيل يهود النصارى قال فمن الناس صلى الله عليه وسلم.
فيقول الله سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. أول شيء نبدأه في تفسير هذه الآية ألا وهو بيان مناسبة هذه الآية لما قبلها والمناسبة واضحة من وجهين اثنين. أول هاتين أو أولى هاتين المناسبتين ما ذكره محمد بن إسحاق المدني رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية قال إن الذي أوصافه كهذه الأوصاف أنه مالك الملك يرزق من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويذل من يشاء ويولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب. الذي هذه أوصافه هو المستحق للعبادة لا عيسى عليه السلام. كأن محمد بن إسحاق رحمه الله يربط هذه الآية بالمعنى الإجمالي أو السبب والغرض الإجمالي الذي جاءت من أجله السورة سورة آل عمران قلنا صدرها إلى 80 آية أو أكثر كله رد على النصارى. فهنا يربط رحمه الله يقول الذي أوصافه مثل هذه الأوصاف لا يمكن أن يكون غيره إله بل هو إله الحق المستحق للعبادة وأن عيسى عليه السلام لا يقدر على شيء من هذا فكيف تعبدونه وتتركون الإله الذي ينبغي أن تعبدوه بحق. إذن هذه المناسبة الأولى. المناسبة الثانية أنهم وذي ذكرها الشيخ علامة القصيم عبد الرحمن السعدي في تفسيره وكنا قد أشرنا إليه في المجلس الأخير أن هؤلاء النصارى قالوا اليهود طبعا كذلك معهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة يعني ألهم الملك لهم الملك من الذي يتصرف يقول أنا تصيبني النار أيام معدودة أو لا تصيبني النار من الذي يتصرف هو المالك الذي له حق التصرف هو المالك. فالله عز وجل هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مالك الملك أي أنت المالك ومالك الملك ينبغي أنت الذي تتصرف في هذه الأشياء والملك ليس إليكم فكيف تحكمون لأنفسكم بمثل هذه الأشياء. كأن الله عز وجل يتكلم هنا عن الملك والتدبير والتصرف الأشياء ليبطل دعواهم أنهم لن تمسهم النار إلا أيام معدودة. هاتان مناسبتان بينتان واضحتان في الكلام بين المناسبة بين الكلام السابق والكلام هذا. إذا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. أما المبحث الثاني وهو قول الله تعالى سبحانه اللهم كلمة اللهم نبحث فيها اليوم بشيء من التفصيل ما دام أن لم نتعرض إليها من قبل. سورة البقرة فيها كلمة اللهم؟ سورة البقرة فيها كلمة اللهم؟ أي واحد يراجع تمثل البقرة أقول ساعة الله يشوف طول من العكان اللهم ولا ما كان ناكد اللهم ما كان. لذلك لم تكن هناك مناسبة لتعرض إليها. وكلنا ما من مسلم اليوم ما من مسلم إلا وتجده يقول اللهم اغفر لي ذنبي كل انفقه وجل صار يدعو بهذه الكلمة اللهم. فينبغي أن يقف المسلم مع معانيها ومعناها يفهمها شريك مثل اللهم. فالقول الأول وهو قول جمهور العلماء واختيار سيبويه رحمه الله الخليل بن أحمد الفراهيدي شيخا وإماما اللغة العربية. الخليل بن أحمد هو الأصل هو الشيخ تلميذه سيبويه رحمه الله. يقول سيبويه وتابعه الجمهور وهو الذي تدرسونه في النحو. هذا هو المذهب المختار الذي ندرسه في كتب النحو. اللهم هي نداء معناها يا الله. لاحظ يا الله كلنا تقول يا الله أشغل فسر اللهم شو معناها يا الله. وحذفت حرف النداء حذف وعوض منه ميما مشددا. هذا وزنا لاحظتم أصلها وزن يا الله هو احذف يا احذف عوض هذه الياء عوضها بميم مشدد مش تلفظ اللهم. لاحظنا تعوض ياء مشدد ياء النداء عوضها بميم مشددة والتعويض على كل احنا بفائدة التعويض دائما في قلوب التعويض غالبا يكون في الاخر اما في يكون في الوسط ولا هذا اسمه ابدال مفهوم تصرف مثلا اللي يتصرف يعرف هذا يقول مثلا قال اصلها قول ابدلك ما يقولش عوضك ما يقولش عوضت الواو الفا مش قل ابدلت الواو الفا لاحظ استقام شو اصلها استقوم عوضنا ولا ابدلنا ابدلنا. هذا الفرق بين التعويض والابدال. التعويض يكون حذف كلمه وابدالها بكلمه بحرف اخر في الاخير مثال هذا يا الله نحذف ياء النداء ونجعل عوضا منها ميما مشددة في آخر الكلمة اللهم. وهذا من خصائص لفظ الجلالة مفيش اسم آخر رح. مثلا لفظ الجلالة هو الله مثلا من خصائصه مثلا تنادي يا زيد رح ما يجيش نحية يقول زيد أمة مفهوم يقول لك أنا حذف حرف النداء وعوض منها ميم مشددة لا هذا لازم نشدد عليه. إذا هذا خاص خاصية من خصائص لفظ الجلالة هذا الاسم الكريم. طبعا الفاظ لفظ الجلالة له خصائص لفظ الجلالة له خصائص لفظية منها منها يلا معلش ما نطولوش قتلاش لماذا نجيب عن بعض الأسئلة التي كنا قد طرحنا عليها. من بين خصائص تعلق الجلالة قلنا حد يعني ده تعلق من المشددة. ثاني خصائص معروفة أن حرف القسم التاء لا يتصل بغيره مثلا احنا حروف القسم عندنا اشحال ثلاثة الواو والباء والتاء قل والله بالله